موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي معرفة الله السابقة؟ وما علاقة هذه المعرفة السابقة بالحياة الروحية، بالحياة المسيحية بشكل عام؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن روح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. هناك تعبير ورد في العهد الجديد عن معرفة الله السابقة. فما هي معرفة الله السابقة؟ وما علاقة هذه المعرفة السابقة بالحياة الروحية، بالسرائر، بالصلاة، بالحياة المسيحية بشكل عام؟ معرفة الله السابقة يا إخوة وأخوات تدخل تحت بند مهم جدا في الأرثوذكسية، هو الإيكونومية أو التدبير. فالله في محبته رتب أو دبر أن يخلص العالم بواسطة الابن ربنا يسوع المسيح. فهناك تدبير سابق على خلق العالم أشار إليه الرسول بولس في أفسس الأولى، أفسس الأصحاح الأول، الأصحاح الأول عدد 3. فكل شيء معروف قبل خلق العالم. فهل معرفة الله السابقة اللي هي خطة الخلاص تتحكم في كل شيء في التاريخ الإنساني وفي مسار الحياة الإنسانية؟ لدينا في التسليم الكنسي عند الآباء الذين شرحوا التدبير أو الإيكونومية ثلاثة نقاط هامة. النقطة الأولى أن ما هو ثابت هو خطة التدبير. نأخذ مثل أن يأتي الرب يسوع المسيح لو المجد يتجسد ويصلب ويموت ويقوم، دي خطة التدبير، ودي لا يمكن أن يتدخل فيها أي عارض يغيرها. وهنا طبعا في سؤال سؤال الحقيقة في الندوة اللي بنعملها كل يوم أربع عندنا هنا في البيت، وماذا عن يهوذا الإسخريوطي وعن بيلاطس البنطي؟ طبعا المسيح ربنا لم يختار يهوذا لكي يسلمه ويخونه، ولكنه اختاره كتلميذ، ولكن التلميذ بدافع شرير سلم الرب. فالاختيار جزء في الخطة الإلهية، أما الخيانة فهي العمل الإنساني الإرادي الحر الذي له أسباب ليست لها علاقة بخطة التدبير. يعني التدبير الإلهي لم يزرع الشر في قلب يهوذا لكي يسلم المسيح. وعندما عين قيصر بيلاطس البنطي والي اليهودية، لم يكن بيلاطس رجلا شجاعا، كان جبانا وخائفا ومترددا أمام الضغط اليهودي، فسلم الرب ليصلب. فدي كلها بتدخل في دايرتين، دايرة وجود أشخاص خلقهم الله أصلا بالإرادة الحرة لكي يكونوا من الخليقة التي تنال الصلاح والخير الإلهي زي بيلاطس وزي يهوذا وزي بطرس وزي شاول الترسوسي، دول في قلب الدايرة مدعوين إلى الخير الإلهي، ومن داخل الدايرة دي بيطلعوا للدايرة الأخرى الخاصة بحرية الإرادة الإنسانية، لأن إحنا كمسيحيين لا نؤمن بما جاء في الهرطقة الغنوسية بأن الشر أمر حتمي وقدري، وأن وراء الشر توجد إرادة شريرة إلهية. فده الموقف الصحيح والرؤية الأبائية الكتابية الصحيحة، إن الرب يسوع المسيح جاء بخطة الخلاص، ودخل في خطة الخلاص شخص اسمه الإسخريوطي، وده لازم نقول عنه نبذة صغيرة، إن الحقيقة مفيش قرية في فلسطين اسمها إسخريوط، وإنما إسخريوط هي كلمة محرفة عن الأصل اللاتيني سيكاريس، إسكاريس إسخريوط، فصارت إسخريوطي لأنها كلمة لاتينية تعني السيف القصير. وكان يهوذا ينتمي إلى جماعة الغيوريين زيلوتس، ودول يعني نقدر نديهم اسمين، يعني الاسم القديم فري فايترز محاربين، والاسم الجديد إرهابيين تيرورستس، ودول كانوا بيشيلوا السيوف القصيرة دي على تحت الأردية بتاعتهم، ولو عسكري روماني يعني لوحديه في السوق أو في الشارع أو ماشي أو فيقتلوا ويرموا السيف ويجروا يستخبوا فيعملوا قلق عند الجيش الروماني. وإحنا عندنا ثلاثة من تلاميذ المسيح الحقيقة كانوا في جماعة الغيوريين أو الزيلوتس، الإسخريوطي واحد منهم، وسمعان إحنا بنسميه القانوي كنانيوس، وده أحد الأسماء الخاصة بالغيوريين أيضا، مش لأنه مش من قنا الجليل، لا ده كنانيوس معناها الغيور. والثالث ده شخص محير جدا، سمعان بطرس، سمعان بطرس كان معاه سيف برضه وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع ودنه. فالمجموعة دي كانت عايزة المسيح إلهنا يجي يؤسس مملكة داود بالسيف وبالعنف وبالقوة. فلما يهوذا الإسخريوطي لاحظ إن ده مش هيحصل، وإن المسيح ليه طريق تاني غير الطريق السياسي العنيف، راح سلم المسيح وخان وباعه بثلاثين من الفضة. في نبوة طبعا جت على خيانة يهوذا، لكن النبوة ليست هي سبب الخيانة. النبي يصف ما سيحدث من أمور، ولكن النبوة لا تؤسس الشر في قلب الإنسان. الدوافع الشريرة في قلوب البشر مصدرها الإرادة الحرة، وهؤلاء هم جزء من التدبير الإلهي، لكنهم لم ينالوا دعوة شريرة، إنما نالوا دعوة خيرة وانحرفوا بهذه الدعوة إلى طريق الشر. ده المثل الصارخ المحير للعقول اللي يعني يخلينا نقول طيب، ولو ما كانش يهوذا باع المسيح كان برضه هتقبض عليه، لأن إنجيل القديس يوحنا ذكر مواقف كثيرة حاول فيها اليهود القبض على الرب وقتله، أشارها في عيد المظال في أصحاح 7 وفي أصحاح 8، يعني بين 7-8 فترة زمنية قصيرة لما جابوا له المرأة الزانية التي مسكت في ذات الفعل علشان يقولوا أنه هو متعدد الشريعة والناموس ويقتلوه. خذوا بالكم من كلام اليهود الفريسيين بالذات، بيقولوا المسيح يعني ناموسنا يعني الشريعة بتاعتنا بتقول لها تترجم، انت بقى تقول ايه، انت ماذا تقول؟ ففي هنا يعني رؤية أبائية جيدة جدا، وهي إن الله يعرف مسبقا ما سيحدث، لا يزرع الشر في قلب البشر، ولكنه يترك لحرية الاختيار الإنساني أن تفعل بعض الأشياء التي في النهاية تخدم الإرادة الإلهية في النهاية. وأنا أميل إلى هذا الرأي على أساس إن في شعوب سقطت وممالك دمرت زي مملكة بابل، وزي آخر قوة عالمية شفناها دمرت في التاريخ المعاصر كان الاتحاد السوفيتي وقبلها الإمبراطورية البريطانية. يعني أنتوا صغيرين ما شفتوش العلم البريطاني في شوارع مصر، أنا شفته في منطقة اللي فيها أوتيل هيلتون، دي كان فيها سكنات الجيش الإنجليزي اللي عند كوبري قصر النيل. يعني حضرت جزء من الإمبراطورية البريطانية وحضرت حرب 56. يعني فسقوط الإمبراطوريات وقيام الممالك وسقوطها هو جزء من التدبير الإلهي في دفع حركة التاريخ الإنساني نحو مقاصد إلهية، لكن القصد الإلهي موجود في الخطة الإلهية، أما الوسائل الإنسانية فهي الوسائل الشريرة. يعني زي ما رسول بولس بيقول إنه ينادى بالإنجيل آخرون عن حسد لكي يضيفوا قيودنا إلى قيودي، ولكن أنا أفرح بأنه ينادى بالإنجيل. فيه اختلاف في الرؤية، ولكن في النهاية كل أعمال الإنسان التي يسمح بها الله يسمح بها، ولكن لا يريد لها أن تكون شريرة. ولذلك ما يسمح به الله هو ما يحدث في التاريخ، وده الشيء اللي خلينا يعني نكون في يقين انتصار المحبة الإلهية في آخر الدهور. النقطة الثانية في معرفة الله السابقة في التدبير الإلهي خاصة بالليتورجية وبالسرائر. يعني امبارح كان عندنا واحد من الإخوة الخدام، وهو مسكين يعني أنا أعذره لأنه محدش علمه الإيمان، فبقول له يعني أنت من فين جبت الحرية في أنك تصلي في أي وقت؟ وتصلي بأي شكل يعجبك. فبيلف ويدور، فقلت له يا أخي فيش اسمه التدبير الإلهي الخاص بتجسد الرب يسوع. اتحاد اللاهوت بالناسوت ألغى كل الطقوس. انت ما عندكش طقس يوصلك لله. قال لي طب الكنيسة فيها طقوس. الطقوس دي بتتفهم غلط. طقس ده عبارة عن ترتيب المفروض انه يفتح عقلك وقلبك على سر الحضور الالهي للثالوث القدوس في الابن وفي الروح. لكن لما ده ما بيتشرحش ليك بتفتكر انت انك انت لما بتعمل كده بتبقى بتوصل، انت اللي بتوصل لربنا، مع ان الطقس بيقول لك انك انت لما بتعمل كده ربنا هو اللي بيوصل لك. ده استعلان الحضور الالهي وعمل الله في الصلوات. ففي التدبير الالهي، اتحاد اللاهوت بالناسوت، الاتحاد الاقليمي اللي هو اساس التدبير، في امور احنا بنعملها زي القداس الالهي. القداس الالهي بياخد قوته من الاتحاد الاقليمي مش من صلوات الكاهن. هي صلوات الكاهن رتبت بهذا الشكل باشتراك الشعب طبعا علشان ما يبقاش في مجال لصلوات أرثوذكسية أو صلوات غير أرثوذكسية. بس ده مش هي الصلاة اللي بتجيب المسيح، ده يبقى نوع من السحر والشعوذة. إنما الصلاة هي اللي بتدخلني في أعماق التدبير الإلهي. الاتحاد الأقنومي، اتحاد اللاهوت بالناسوت، هو اللي بيعطيني قصد الرب ودمه، هو اللي بيخلي للمعمودية فاعلية في أي وقت ممكن تعمد. لما إحنا بنقول يكون أب كاهن ومعمودية فيها مية، كل الشروط الليتورجية دي محطوطة لهيبة ووقار السر الإلهي، لكنها ليست هي التي تعطي فعالية للسر. فعالية السر مستمدة من الاتحاد الأقنومي، من عمل المسيح رب المجد وبقوة الروح القدس. احنا لما بنصلي ندخل في هذا المجال الإلهي الحاضر دائما أبدا في الكنيسة الجامعة. لو جبت أصغر كنيسة عندك حتى في نجع ولا في كفر من صعيد مصر أو من الدلتا، وعيلتين ثلاثة ولا عيلة وقاعدين حوالين المذبح الإلهي، فالرب يسوع المسيح يعطي حضوره وجسده ودمه للموجودين بسبب الوعد وبسبب الاتحاد الأقنومي الذي أزال كل الموانع التي تمنع الإنسان من الشركة في الله. هذا تدبير حتمي الحقيقة، بس الحتمية هنا مش مصدرها التاريخ ولا الصلوات ولا الطقوس، وإنما مصدرها الأساس الأبدي للاتحاد الأقنومي اللي أدخل الإنسان في شركة أبدية مع الله. هذا علم الله السابق، ده اللي بيتكلم عنه الرسول، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، وإحنا مختارين قبل تأسيس العالم في الرب يسوع المسيح. هنا في النقطة الثالثة، ودي موضوع يعني يصار في داخل الإنجيلية واتنقل عندنا وكتب عنه مجموعة من الأساتذة بتوعنا في العصر الحديث، ولكن الكتابة دي لما كتبت الحياة لم تكن بطريقة صحيحة. إزاي؟ إن مثلا الرسول بولس في روميا، أقول لك بالضبط الكلام ورد فين في روميا، بيقول لك عن إسرائيل، إسرائيل القديم طبعا، مش إسرائيل الكيان السياسي اللي في أرض فلسطين. بيقول يعني هنا، والإخوة اللي يقروا روميا 9 يعني يقروا كويس. أقول الصدق في المسيح لأجذب ضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود أن أكون أنا نفس محروما من المسيح لأجل إخواتي أنسبية حسب الجسد. يعني بولس بيقول أنا زعلان على اليهود الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الأباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إله مباركا إلى الأبد إلى الأبد أمين. يعني أنا كنت أتمنى أنا دول عم ضم الحاجات دي كلها. طيب ولكن ليس هكذا، لكن ما حصلش، حتى إن كلمة الله قد سقطت. يعني في كلام قاله الله بس ما قالوش على 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 إن إسرائيل ترفض المسيح، لا، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا أنهم من نسل إبراهيم أولاد. يعني مش كل واحد مولود من إبراهيم هو ابن إبراهيم، بل إسحاق يدعى لك نسل. دي ليها رنين خاص عند الرسول بولس، إن الولادة الجسدانية اللي جت في العهد القديم اللي هي التناسل الجسداني، يعني دي ما تديش لأي إنسان أي امتياز عند الله خالص. أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، كلام واضح، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. يعني اللي هم مولودين بقوة زي إسحاق، هو كلمنا على المؤمنين طبعا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة هي حبلة من واحد وإسحاق أبونا. ودي بقى الحتة اللي الناس كتيرة بتكعبل فيها، عدد 11: لأنه هما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا. خد بالك من الكلام، مفيش لا خير ولا شر. لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، يعني الله ما اختارش حسب الخير والشر بتاع انسان، ليس من الاعمال. هذا يعني يعقوب اللي سرق البركه ده ما كانش راجل كويس، بل من الذي يدعو الله دعا. فالدعوه شيء والتصرف اللي عمله يعقوب شيء اخر. بل قيل له ان الكبير اللي هو عيسو يستعبد للصغير. ليه؟ كما هو مكتوب: أحببت يعقوب أبغضت عيسو. هنا بقى في عدد دي عدد 12: أحببت يعقوب أبغضت عيسو. هم بيفهموها الإخوة اللي بيتكلموا عن الاختيار السابق لله، بأن الله اختار يعقوب وأبغض عيسو، هو عيسو ما عملش حاجة. طب هو الرسول بولس في مجمل الكلام بيقول ايه؟ ما حدش عمل خير او شر، والدعوة وبقى من الكلام في عدد 11: الدعوة ليس لها علاقة بخير او بشر ولا بالاعمال، انما فيه دعوة، دعوة موجهة الى شخص محبوب وهو يعقوب، بغض النظر عن أعماله السيئة وخداعه ومكره وتصرفه مع لبان إلى آخره. كان مخادع يعقوب، ده مخادع خادع فعلا. لكن كما هو مكتوب، دي ما جاتش في سفر التكوين، دي جت في نبوة ملاخي: أحببت يعقوب أبغضت عيسو. ليه؟ لأن يعقوب هنا كان يمثل البقية من إسرائيل، وعيسو كان يمثل البقية التي اتجهت إلى الوثنية. فهو شوفوا إيه اللي حصل بعد كده، هذا تاريخ أصله أهمل في دراسة العهد الجديد. إن الكلام ده ما جاش في التكوين: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، لا أبدا، الكلام ده جه بعد كده. ليه بقى يمكن 400 سنه وزياده كمان يعني؟ ليه؟ لان واحد مشي في طريق الايمان بالله والتاني مش في طريق الوثنيه. والبغضة هنا إخوة يعني مش معناها عقوبة إلهية، عشان كده بيرجع يقول فماذا نقول في عدد 14؟ ألعل أن الله ظلما؟ حاش، لأنه يقول لموسى إن أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، يعني أنا حر في الاختيار. فإذا ليس لمن يشاء من البشر ولا لمن يسعى هنا، يعني إرادة إنسانية ليس لها دور، بل الله الذي يرحم. يعني لما الله يريد أن يرحمك فده جود وصلاح إلهي أنت لم تسعى إليه، لما الله هو الذي أعطى هذه الرحمة. ففي خطة إلهية، خطة إلهية دي ما بتحصلش في يوم واثنين وثلاثة واربعة. يعني إبراهيم أب الأباء لما مات ما شافش الناس بتاعه كرام للبحر، حصلتش لا في أيامه هو ولا في أيام إسحاق ولا في أيام يعقوب ولا في أيام داود ولا في أيام سليمان. احسب بقى من أيام من داود إلى انتشار الكنيسة المسيحية في مشارق الأرض ومغاربها، هم دول بقى نسل إبراهيم. يعني أنت المتود لو حسبت عدد اليهود في العالم النهاردة ما تطلعوش 20-25 مليون، احسب عدد المسيحيين في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض مش بس اليهود. فالخطة الإلهية يا أحبائي ما بتنفذش في يوم واثنين وثلاثة واربعة في السنة، بلا دي بتاخد أجيال متعاقبة. وبعدين لما تيجي عن فترة معينة في التاريخ يبقى فيها مجموعة تنتمي إلى يعقوب ومجموعة تنتمي إلى عيسو، اللي هم الاثنين الواحد منهم يرمز إلى البقاء في الإيمان والآخر في الارتداد للوثنية، لأن عيسو راح يتجوز من قبائل أخرى وأدخل عادات وعبادة أخرى غير العبادة التي كانت معروفة لإبراهيم. فده الكلام اللي احنا لازم نعرفه، ان مفيش اختيار ورزل بالمعنى الإنجيلي اللي موجود عند يوحنا كالفن واللي بيقولوه بعض الإنجليين، لأن حتى في أفسس اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. الكلام ده مش على الأفراد، الكلام ده على الجنس البشري، على الطبيعة البشرية وعلى البشر. ولكن في داخل دائرة هذا الاختيار يا أحبائي يوجد الأفراد، أننا لا ننكر الأفراد. فعدد 17 لأنه يقول الكتاب لفرعون ملك مصر طبعا إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيه قوتي لكي ينال باسمي في كل الأرض. يعني فرعون أحد أسباب استعلان مجد الله، لكن طبعا فرعون ما كانش يسعى إلى مجد الله. يعني بقى الدائرتين، الدائرة الإلهية التي تعمل حسب التدبير، والدائرة الإنسانية التي يدخل فيها الشر والتي يسمح بها الله. فإذا هو يرحم من يشاء، وجت الآية اللي بعد كده ويقصي من يشاء. كلمة يقصي في العربي أصلها يعني وقاها شديد جدا على الأذن، قص قلب فرعون. ليه؟ لأن في هنا في العهد دي النقطة اللي احنا بننساها، إن الصلاح والرحمة إذا وجد في الإنسان فده نتيجة عمل روح الرب حتى في غير اليهود. إذا في صلاح وفي رحمة فده عمل روح الحكمة، وتلاقي الكلام ده موجود في سفر الأمثال أصح 8. روح الحكمة أو روح الله بيعمل في الملوك والأمراء وفي القضاء وفي كل إنسان له مسؤولية في الحياة العامة. فلما بيتخلى الإنسان عن الحكمة الإلهية الله بيسيبه فيقص قلبه ويتركه. فسأقول لي لماذا يلوم بعد؟ يعني هنا دي عليها خلاف عند المفسرين. فستقول لي يعني تقول لي انت في واحد يعترض بقى على اللي بيحصل، طب في دينونة ليه يعني؟ فبيرد بولس: لأن من يقاوم مشيئة الله؟ بل أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله. يعني وده المثل اللي بيقولوه الجماعة الكلفينيين اللي قرف الحياة ومبني على كلام بولس الرسول عن سوء فهم: بل أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله، ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ يعني أنت مين عشان تسأل ربنا؟ أم ليس الخزاف؟ وبولس ما بيقولش إن في ناس الفخار بيعمل إناء للهوان وإناء للكرامة. فبولس ما بيقولش إن في ناس يتعاملوا للهوان وناس تعاملوا للكرامة أبدا، بيقول ما تسألش، لأن الخزاف لما بيجي يعمل أنت اللي واقف بره بتتفرج عليه، ليس لك سلطان أن تسأل الخزاف. طيب فماذا كان الله وقوه يريد نزل غضبه وبين قوته احتمل بيانات كثيرة. دي ضاعت من كلام المفسرين. احتمل بيانات كثيرة أنية غضب مهيئة للهلاك. يعني الهلاك ما جاش لأن الله عمل أنية للهلاك، لا، ده احتمل بيانات كثيرة لحد ما هم في الآخر وصلوا للهلاك. ليس ذو معمول لكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. أشوف الكلام. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أن هناك يدعون أبناء الله الحي. فهنا يعني في قدام بولس مشكلة كبيرة جدا، إن المسيح لو المجد أتى من اليهود واليهود رفضوه والأمم قبلوه، فدي عملاله مشكلة. إزاي اللي عندهم النبوات والاباء والبطاركه والمواعيد والهيكل الى اخره يرفضوا الخلاص المعلن في المسيح، والتانيين اللي جايين من اصل وثني يبقوا هم شعب الله؟ فدي بياخدوها ده تاريخ التدبير. فدي بياخدوها الاخوه الانجليين الكلفينيين المشيخيين وبيطبقوها على الافراد. يقول لك انت اصلك لم تؤمن بالمسيح لأنك أنت الله خلقك لجهنم وأنت أنية الهلاك. هذا الكلام مرفوض تماما. وفي تفاسير كثيرة بيقولوها الكلفينيين لا داعي لذكرها لأنها يعني سقيمة جدا، ولكن أهمها هو أن المسيح يسوع له المجد سفك دمه من أجل المختارين فقط مش من أجل العالم. وده التعبير من أجل المختارين ومن أجل المعينين سابقا تعبير غير معروف في العهد الجديد ولا في العهد القديم، إنما كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، وهكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فما فيش كلام عن المختارين والمرفوضين، الكلام على ان الانسان اما يدخل دائره التدبير الالهي فيخلص، واما بالاراده الحره يتركها. لان لو انا خلقت لجهنم فالله هنا لا يتمم صلاحا ولا عدلا، وإنما قد خلقني عن كراهية وبغضة، وده ينفي ما نردده في صلواتنا الأرثوذكسية بأن الله هو محب البشر. نيجي لخاتمة هذا الكلام، وهو تعليم الآباء الذي ربما يكاد يكون مجهول في أيامنا. في أيامنا المعاصرة التسليم الكنسي مش واخد الدور الطبيعي بتاعه، ففي حاجات كتيرة، يعني مش بس دي، حاجات كتيرة أهم منها أما بتتقالش. إيه موقفي أنا بالنسبة إلى معرفة الله السابقة؟ فالكلام يعني يا إخوة لازم يكون مركز على نقطتين. النقطة الأولى إن الآباء القديسين اللي كان ليهم علاقة شركة قوية مع الله، وكان ليهم حياة تسليم مطلق لله، قبلوا ودخل فيها العذاب والألم والنفي والتشريد، زي أثناسيوس مثلا. أثناسيوس ده يعتبر عندي المثل الأعظم للتدبير الإلهي لحياة المؤمنين، ويليه أنطونيوس الكبير، 5 مرات نفي، 3 مرات عرض فيها للقتل، 3 من القتل بعجوبة الحياة. فنظرة الآباء هو سلم حياته لله، يعني فالتسليم هنا عند أثناسيوس بالذات، وده موقف أنا لما قريته في التاريخ الكنسي خلى يعني إعجابي بأثناسيوس، عشان كده لما بكتب بسميه أثناسيوس العظيم، خلى إعجابي بأثناسيوس الحقيقة يزداد جدا في إن في مجمع صور الأريوسيين حطوا لهم سبطين عشان ياخد حكم إعدام من السلطات الرومانية، تهمة قتل وتهمة السحر، وزودوا عليها، جاب واحدة ادعت ان أثناسيوس اعتدى عليها وهي بنت وفض البكارة بتاعتها، وفي وجود القضاة الرومان، حاجة يعني مخيفة، يعني 3 تهم الحقيقة من أفظع ما يكون، وجابوا ايد واحد وقالوا دي كان أثناسيوس قطع ايد الراجل ده اسمه ماكاريوس و بين عليها سحر. لا ما اسموش ماكاريوس، انا مش فاكر اسمه بالظبط. المهم أثناسيوس اللي مسلم حياته ما قبلش التهم، قاوم في الاتهام بالزنا، راح مخلع الرداء بتاعه ولبسه للشماس بتاعه، وقعد الشماس بتاعه مكانه في الكرسي المخصص لأثناسيوس، قعد شماسه في الكرسي بتاعه هو في المحكمة. فلما دخلت المرأة الزانية اللي جابوها عشان تقول إن أثناسيوس عمل فيها كده، وقف وقال لها أنا زنيت معاك، قالت له أيوه أثناسيوس، فالقاعدين ضحكوا، عرفوا إن التهمة إن هي طبعا ما واحد يزني معاها امرأة تبقى عارفها طبعا، فهي حتى ما عرفتوش. لأنها ما عرفتش فلت أثناسيوس من هذا الاتهام. وراح جاب الأخ اللي قاله قطع إيده وخباه في جلسة المحكمة، ولما طلعت الإيد المقطوعة جاب الأخ دوت وكان لابس رداء ومخبي دي الاتنين تحت الرداء، فقالوا دي إيده، فبين إيده اليمين، قالوا دي الشمال، فبين إيده الشمال. فواضح طبعا إن حياة التسليم هنا عند أثناسيوس فيها الاتكال المطلق على الله، ولكن ما فيهاش الاستغناء عن الحكمة. أنا ما سميهاش الذكاء الحقيقة، سميها الحكمة. وفي مناسبة أخرى كان هربان في مركب ونازل الصعيد، فلحقوا المركب الروماني وعليه قائد المئة، فقائد المئة نزل في المركب اللي فيها أثناسيوس، فبيقول له ما شفتش أثناسيوس؟ قال له آه شفت، هو مش بعيد عنه. فالقائد الروماني افتكر انه بيتكلم على المركب الثاني اللي جنب أثناسيوس، فسابه وراح المركب الثاني. فأثناسيوس نزل البر ومشى على رجليه واختفى في الصعيد في أديرة الأنبا بخمس. عاوز أقول إن في حياة التسليم المطلق مواجهة المحن والتجارب التي يسمح بها الله تطلب منا الاتكال على الله، ولكن أيضا استخدام الحكمة. أنطونيوس الكبير نفس الحكاية، إن الله رتب له ناس تخدمه، ولما ضرب في القبر من بسطة الشياطين صرخ طلب المعونة الإلهية، ما قالش أنا مسلم حياتي لله فخليني أنضرب. حتى بولس الرسول يعني لما كانوا عاوزين يضربوه يجلدوه، الجلد الروماني ده فظيع، 39 جلدة دي تخلي لحمه يطير في الهواء، فقال لهم أيجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضيا عليه؟ أبونا مين المتوحد يعني من التاريخ المعاصر، ما كان قاعد في الطاحونة هجموا عليه اللصوص، ومنكم اللي يشوف صورة جيدة للأنبا كيروس السادس يلاقي إن في قطع كبير على أعلى الأنف من فوق، دي ضربة فاس، واحد من الحرمية ضربه عشان يموته، فاضطر يسيب الطاحونة وينزل يقعد في كنيسة بابلون الدرك، وبعدين بنى كنيسة مرمينة اللي موجودة حاليا في مصر القديمة. فالتسليم لله لا ينفي استخدام الحكمة، واحنا كلنا بنشوف حياة القديسين ان التسليم لله لم يمنع الاضطهاد ولا الألم ولا العذاب. وحتى الرسول بولس صاحب العبارة المشهورة مع المسيح صلبت يقول للمسيحيين لي وليك ولكل إنسان، لأنه قد وهب لكم في المسيح يسوع هبة، بقى هبة، لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. وده التاريخ بتاعنا كده، وأنا أحد أسباب محبتي الشديدة جدا للكنيسة القبطية، كنيستي، إنها الكنيسة الوحيدة التي تألمت كثيرا من أجل الرب يسوع، ويليها الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، ويليها الكنيسة اليونانية. إنما إحنا شربنا المر كأسا كاملا من أول عمرو بن العاص لحد محمد مرسي. والله يسمح بهذه الأمور ليس لأنه يشاء، وإنما لأن هذا جزء من دائرة الصراع بين النور والظلم، وإحنا ممسكين في هذا الصراع. في العالم سيكون لكم ضيق، ده جزء من التدبير الإلهي، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. النص القبطي، ولكن خذوا سلاما مني لأني قد غلبت العالم، يعني في الاثنين، يعني في الضيق وفي سلام المسيح، في المحاربات ولكن في الغلبة للرب يسوع المسيح في النهاية. ونحن أيها الإخوة قد نكون على مشارف رؤية هذه الغلبة على أرض مصر. فالمعرفة السابقة موضوع مهم جدا، يريح الضمير الوجدان في حضور والاشتراك في السرائر الكنسية وفي رؤية الآلام والاضطهادات التي تحدث للكنيسة، ولكن في كل هذا كما يقول الرسول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح من الآن وإلى الأبد أمين، وله المجد مع الآب وبقوة الروح القدس أمين.